الحديث أولا إنكار صدر هذه الأمة مقالة أهل القدر وأنها محدثة بدعة، والثانية البراءة وهجر أهل البدع، فقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر. والهجر لا بد أن يكون كالدواء كما قال شيخ الإسلام، هجر العصاة والمبتدعة لا بد أن يكون كالدواء يؤخذ بقدره وبوقته. وتختلط بواعث الهجر عند كثير من الهاجرين، وقد ذكر ابن أبي جمرة في شرحه على اختصار البخاري الذي سماه بهجة النفوس قيدا رائعا جدا في متى يكون الهجر من أجل الله ومتى يكون من أجل حظ النفس، وذكر قصة إنفاق أبي بكر على مطح وغيره ممن خاضوا في حادثة الإفك. فكان الفقراء من الخائضين يخوضون في عرض عائشة، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليهم، ولم يقطع أبو بكر النفقة حتى نزلت براءة عائشة من السماء. قال ابن أبي جمرة: فلو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد الخوض لكان الهجر من أجل حظ النفس، ولكنه لما استمر في النفقة حتى نزلت براءة عائشة من السماء فكان الهجر من أجل الله. والفائدة الثالثة: لا يلزم من إحباط الأجور وعدم قبول الطاعات والوعيد بجهنم الكفر. وفصلنا هذا في حينه: لا يلزم من إحباط الأجور وعدم قبول الطاعات والوعيد بجهنم الكفر. وذكرنا ذلك لما تحدثنا عندما أقسم عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه هل يلزم ذلك الكفر أم لا. والفائدة الرابعة وهي مهمة جدا وما أحوج الناس إليها هذه الأيام، ذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: ومنه أي من الحديث يستفاد فزع السلف في الأمور الطارئة عليهم في الدين إلى ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم لما عندهم في ذلك من علم وأثر. أقول: ولذا قرن العلماء أقوالهم وأفعالهم ومتاويهم، أعني الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة، قرن العلماء أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وفتاويهم مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الناس إلى أن يفزعوا إلى ما كان عليه السلف في زمن الافتراء. ولذا ليس من العبث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التفرق، وأن الأمة في آخر الزمان، أعني أمة محمد أمة الدعوة لا أمة الاستجابة، أن أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق آخر الزمان فرقة أكثر وأشد من فرقة من قبلنا، وأن جميع هذه الفرق في النار، ولا يلزم من كونهم في النار أنهم كفار. فأقول ليس من العبث أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ناجين من هذه الفرق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس من العبث أن يذكر صلى الله عليه وسلم أصحابه، وليس من العبث أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرماض بن سارية لما ذكر أنه في آخر الزمان ستكثر المحدثات، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ولم يقل صلى الله عليه وسلم عليهما، لأن سنة أصحابه وسنته صلى الله عليه وسلم من مشكاة واحدة. ولذا نستفيد من هذا الحديث أن الناس أي التابعين لما أحدث الناس ما أحدثوا فزعوا إلى أصحاب رسول الله لكي يستفتوهم ويتعلموا منهم، وهدي أصحاب رسول الله محفوظ ولله الحمد والمنة، فما أحوجنا أن نلجأ إليه. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قدرة الملائكة على التشكل، وأنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات مختلفة، وفي بعض الأحايين كانوا يأتون على صورة رجل حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الرائحة، حسن اللحية أو حسن الشعر أي شعر اللحية. ومن الفوائد المستنبطة أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها، وهذا في النادر، أما في الغالب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جبريل، بل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في هذا الحديث أنه فقط في هذه المرة لم يعرفه، وفي سائر المرات كان يعرفه. ومن أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث تعليم جبريل صحابة رسول الله ومن بعده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التسليم لرسول الله والتصديق. فجبريل أراد أن يعلم الصحابة أن يصدقوا رسول الله، فجاء يسأل ويصدق، وفي هذا درس لأمته أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظموا سنته، وأن يتبعوا إليها، وأن لا يعارضوها لا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بأي شيء من الأمور. والناس يبتعدون عن السنة لما يحكموا عقولهم أو أهواءهم أو عاداتهم أو تقاليدهم. ورحم الله التابعي الجليل أبا قلابة الجرمي، فإنه قال مقولة أحبها وأحب ذكرها في كل موطن وأحب أن تنقل بين الناس. قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قال لك قال الله قال ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد فاضطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ولذا أراد جبريل أن يعلم أمة محمد تصديق نبيها ومؤازرته ونصرته وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم يقدمون عقولهم تارة وما ألفوه من عادات وتقاليد تارة، وأذواقهم وما يقع في قلوبهم تارة، وكل هذا ضلال. فالعقل ينبغي أن يكون رزقا للنقل وأن يكون تابعا له ولا يتقدم عليه. ورحم الله الشاعر لما قال: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بصفق. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم قاض على العقل، والعلم سيد للعقل، ولا التفات لما يطرأ على العقل إن خالف النص والنقل. ومن الفوائد المستنبطة في هذا الحديث حسن أدب المتعلم مع العالم وتوقيره أو توقيره، ولا سيما فيما ذكر من صفة جلسة السائل على النحو الذي بيناه. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أمر العالم الناس بسؤاله عما يحتاجون إليه ليبينه لهم، وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ هو التعليم من قبل نفسه كما فعل جبريل، أو يجعل من يسأل فيجيب بما يلزم الناس من العلم. جبريل ما علم الناس وإنما سأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، مع أنه كان سائلا تحت ولم يقل شيئا غير السؤال. فإن وجدت بين أقوام أخي الحبيب يا طالب العلم يحتاجون إلى علم أخ من إخوانك وأنت تعلم فسادا عندهم أو ضلالا في تصورهم، فاسأل من يعلم وتقول في الحق والحقيقة أنت المعلم. إنه جبريل جاءهم ليعلمهم أمر دينهم. ومن الفوائد المستنبطة جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل، فيجوز لك أن تسأل عن شيء تعلمه ليتعلم السامع. ومن الفوائد المستنبطة أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد المستنبطة أيضا أن حسن السؤال نصف العلم على النحو الذي بيناه. فبعض العلماء وبعض طلبة العلم كالثمرة، فما لم تهز الأسنان بالبنان لا تلتقط الثمار، وبعضهم يحسن البدء بالبيان، وهذان منهجان قديمان العلماء. فكان أبو حنيفة يعلم الناس عن طريق السؤال وطرح الإشكال أو إلقاء الإشكال، وكان بعض العلماء يعلمون الناس من خلال البيان. فإن وجدت في مجلس فيه عالم لم يبتدئ بالبيان فعليك بهز الأسنان والأغصان حتى تجني الثمار. هذه جل الفوائد المستنبطة. وذكرنا فوائد أخرى من ألفاظ، وذكرنا قواعد بعضها ذكره النووي رحمه الله وبعضها أهمله كأقل الجمع اثنان وما شابه، ولا داعي للإعادة، ولكن أحببت أن أجمل هذه الفوائد وأن أركز عليها قبل الانتقال إلى الحديث الثالث. والحديث الثالث هو حديث طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، أورده مسلم عنه من طريقين فصل ألفاظ الطريق الأولى وأبهم ألفاظ الطريق الثانية. والإبهام لأن اللفظان اشتركا وزادت الطريق الثانية لفظا لابد أن نقف عنده في موطنه وحينه. وقبل أن ننتقل للحديث الثاني، سأل بعض الإخوة عن عبارة قرأناها في حديث عمر الحديث الأول، وهو قول الإمام النووي: واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع، وذلك عجب منهما. فسأل بعض الإخوة: من الذي استدل من العلماء على الجواز ومن الذي استدل على المنع؟ وعند تحضيري للدرس لم أكن قد وقفت على من الذي قد منع والذي قد جوز، ثم وقفت عليه متأخرا، فأقول استدراكا على ما فات أن الذي استدل بهذا الحديث على جواز بيع أمهات الأولاد هو الإمام الخطابي في كتابه إعلام الحديث، وهو شرحه على صحيح البخاري. أما الذي استدل به على عدم الجواز فهو محمد بن أحمد أبو زيد المروزي، وهو أحد رواة صحيح البخاري، فاستدل بهذا الحديث على المنع. هذه فائدة لم نقف عندها ولم نفصل من العالم الذي جوز ومن الذي منع، فلما ذكرت به أذكره للفائدة إن شاء الله. ونسمع الآن الإسناد ومتن الحديث الثاني بطريقي، ثم نعلق إن شاء الله تعالى.
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن